نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا الزيارة، زيارة القبور بدلالة هذا الحديث، يجب أن تتضمن العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز زيارة القبور من أجل شيء آخر، مثلا كالندب والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك في كثير من البلاد السورية وغيرها، حيث يقصدون زيارة القبور في الأيام الثلاثة الأولى. فهذا ينافي القصد من الزيارة كما سمعت، فإنها تذكركم الآخرة. فهذا شيء معلل في نفس الحديث، يبين فيه الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنها. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول المسلم إذا زار القبور، فهو يسلم على من في القبور فيقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. إذن رواية أخرى من شرعية زيارة القبور الدعاء للزائر وللمزور، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. فإذا خرجت الزيارة عن هاتين الغايتين، عن هذين الأمرين العبرة والعظة والدعاء بالعافية والسلامة، فهي زيارة غير شرعية، هي زيارة بدعية. وهذا يعني من باب أولى أن الزيارة إذا أصبحت لقصد طلب البركة، لقصد طلب الدعاء منهم، لقصد الاستغاثة بهم، بلا شك هذا أبعد وأبعد عن أن تكون مثل هذه الزيارة زيارة شرعية، بل هي زيارة شركية بدعية. هذه السيئات التي يبتلى بها الإنسان، ولو أن هذا الإنسان شعر بأنها كثيرة فلا ييأس من روح الله، لأن الله عز وجل قد تفضل على عباده فجعل لهم من الأعمال الصالحة ومن الابتلاء ما يكفر ربنا عز وجل عن هذا الإنسان معصيه. فهو يقول في هذا الحديث: ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشافها. يعني مهما أصيب الإنسان بمصيبة صغيرة كانت أو كبيرة، إلى درجة أن يشاف الشوكة، أن يغرز بإبرة ويقول أخ، فهذه ربنا عز وجل يعتبرها ويسجلها عليه كفارة لمعصية أو معاصي كثيرة. ولا شك أن الإنسان خاصة المسلم في هذه الحياة فهو دائما وأبدا مبتلى، كما ذكرنا في أحاديث مضت من قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل، فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر نيته. فمهما أصيب إلى المسلم من مصائب فهي كفارات لذنوبه. من هنا يهون وقع هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، لأنه سوف لا يجزى بكل ما أساء فيه، لأن هذه السيئات كما في هذه الأحاديث تكفرها الأمراض والبلايا، لأن هذه السيئات تكفرها الصلوات، تكفرها الطهارة، الوضوء، مكفرات كثيرة وكثيرة جدا، وقد مر بنا ما شاء الله من النصوص الكثيرة في ذلك. في معنى الحديث السابق، هذا الحديث الآتي وبه ننهي الدرس، وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. هذا بمعنى الحديث السابق. لابد أن أتلو أيضا الحديث الثاني لأنه بمعنى ما قبله حتى لا نعيد الموضوع عليكم، وهو قوله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به الآية، وكل شيء عملناه جزينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء، أي الشدائد؟ قال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به. إذن هذا الحديث أوضح لنا معنى الآية على وجه الكامل: من يعمل سوءا يجزى به، أي في الدنيا. لكن هذا الحكم يجب أن تعلموا أنه خاص بالمؤمن، أما الفاسق المغرق في العصيان وفي المعاصي، ثم هو دائما حديد شديد قوي البنية، دائما يعتنى يعني بنفسه وبصحته المادية الدنيوية ولا يفكر في آخرته مطلقا، فهذا الإنسان لا يشمله مثل هذا النص القرآني الكريم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، أظن أنه ذكر فيه الحمى، فسأل ذلك الرجل: ما هي هذه الحمى؟ فقال له عليه السلام: ألم تصب بها؟ قال: لا. قال عليه السلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. هذا يدلكم أهمية ما يبتلى به الإنسان، ليس فقط من أمراض، وإنما أي شيء يؤذيه، كما شرح لنا هذا الأمر بوضوح تام حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالمؤمن إذن كل ما يرتكبه من المعاصي في الدنيا يجزى بها عن بما يبتلى به من أمراض ومصائب وأي شيء يحزنه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونرجو أن يجعلنا من الصابرين إذا ما ابتلانا بشيء. نحن نسأل الله العافية والسلامة، فما علمتم من دروسنا هذه في هذا الكتاب أن خير شيء يسأله الإنسان ربه هو العافية، ولكن ليس الأمر كما نشتهي نحن، فقد نبتلى، فإذا برينا فذلك خير لنا، وهذا هو الموضوع كله يدور هذا الباب على هذه القضية تماما، هي أن المسلم إذا أصيب بمرض أو بأي مصيبة فعليه أن يحمد الله وأن يرضى، فيتذكر قول الرسول عليه السلام أخيرا: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.